تفضل. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله وإياكم بما قلتم وما سمعنا. في الحقيقة جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن المسعى الجديد،
وحيلكم إلى مشايخنا الكبار.
سائل يقول ما حكم الهجرة من بلد قل فيها العلم الشرعي إلى بلد يكثر فيه العلم الشرعي مع عدم رضا الوالدين؟
إن تيسر لك أن تتفقه وتعلم وتجمع بين الأمرين، بين رضا الوالدين لأنه من رضا الله، وبين أن تتعلم وتتفقه، فذلك هو المطلوب. وإلا ففيهما فجاهد بعد أن تتعلم ما يجب عليك تعلمه من معرفة العقيدة الحقة، معرفة الحلال والحرام، ومعرفة أداء العبادة على الوجه الصحيح، لأن هذا أقل ما يمكن أن يفعله المؤمن أو يعتقده. فالعلم الضروري لا مساومة فيه، أما العلم الكمالي فالأولى أن تأخذ برأي والديك وتبقى معهما، ففيه ما في المجاهد. نعم.
لكن شيخنا ينبه على أن هذا العلم الضروري لا يستطيع أن يأخذه في هذا البلد
لو لم يسر،
إذا أظهر شيء من السنة فإنه يعني يسجن ويفعل به.
على كل حال يجتهد ويسدد ويقارب، واستطاع الجمع بين الأمرين فهذا أولى. أما إذا وصل الأمر إلى حد فتنته في دينه فلا بأس أن يهاجر إن وجد إلى ذلك سبيلا. نعم. ولكن أحب أن أنبه الإخوة أن عليه الأخذ بالطرق التي سنها ولاة الأمر في البلد المعين حتى يكون بذلك على بصيرة من أمره، وأن لا يخالف ما وضع في ضبط الأمور، ولا سيما في هذه العصور التي كثرت فيها الفتن والمدلهمات. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل ما حكم وضع المصحف على الأرض في حالة سجدة في التلاوة، وأيضا ما حكم صلاة النافلة، هل تأخذ حكم الفريضة في الأجر؟ يقصد في الحرمين.
ما. أما بخصوص السؤال الأول فالأولى أن يجتهد في يعني في احترام المصحف، لكن وضعه على الأرض الطاهرة عند الحاجة لا يؤثر إن شاء الله تعالى. وضعه على الأرض الطاهرة عند الحاجة أو عند الضرورة لا يؤثر. كان الصحابة يبالغون إلى درجة أن أحدهم لا يضع المصحف في الجيب الجانبي لئلا يقرب من العورة من شدة احترامهم للقرآن الكريم. فتجتهد على أن ترفعه وتنزهه في أماكن يعني عالية قدر الإمكان، لكن الأرض إذا كانت طاهرة واضطر إلى وضعه فلا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل نرجو توضيح فتنة الخوارج وخاصة في هذه الأيام.
هذا سؤال يقول ولكن جوابه يقول، لكن سأختصره في بضع دقائق. تعلمون رحمني الله وإياكم أن الإسلام جماعة واحدة أو جماعات؟ جماعة واحدة. قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرقة الناجية وعندما ذكر فراق الأمم، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهي ماذا؟ الجماعة. وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. فالمسلمون جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة لا فرق، وطائفة لا طوائف، وحزب لا أحزاب. هذا هو شأن المؤمنين الخلص المتقين، يعيشون في ظل جماعة واحدة. ينتمون إليها حتى وإن تباعدت أقطارهم أو تفرقت بهم السبل، يعني الأماكن، أو ذهبوا إلى أي مكان آخر، فهم يشعرون أنهم جماعة واحدة مسلمة، لا فرق بين ما هم من هم في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. فالمسلمون جماعة واحدة لا جماعات متعددة. وقد كانوا على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصدر الخلافة الراشدة، ثم إنه حصلت فتن ظهرت فيها بعض الطوائف الذين انشقوا عن جماعة المسلمين. وأول فرقة ظهرت في الإسلام هي فرقة الخوارج. قد يقول قائل: طيب والمنافقون؟ أقول: المنافقون ليست من فرق من؟ المسلمين أصلا، بل هم كفار ابتداء. ولكن أول بذرة خرجت على المسلمين هي الخوارج، وكان خروجهم باللسان في عهد من؟ ها؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ظهر ذو الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي، واعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين في أناس حديث عهد بالإسلام، ربما أعطى بعض غير المسلمين كما أعطى صفوان وغيره. وهذا جائز إما لترغيبهم في الإسلام أو لتقوية إيمانهم إن كانوا من؟ ماذا؟ مؤمنين. عندها اعترض ذلكم الشقي على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهم عمر أو خالد بقتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على قتله. وكما تعلمون أنه كثيرا ما يؤخر بعض الأمور لمصلحة راجحة، فيقول: معاذ الله أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه يعرفهم، بل ترك منهم شر منهم، وهم من؟ المنافقون. فقال: دعوه فإنه يخرج من ضئه، أي من صلبه أو من أمثاله، على الروايتين، على الفهمين للسلف، يخرج من ضيقه. هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، أي إلى ماذا؟ إلى قوسه والمكان الذي أطلق منه، وذكر من أوصافهم في أحاديث أخرى أنهم قوم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سيماهم التحليق، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم يخرجون في كل زمان كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من الدجال، وأن قتلهم فيه أجر عظيم، وأن في قتلهم أجرا عظيما كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لمن قتلهم أجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير قتيل من قتلوه، وهم شر قتيل تحت أديم السماء. وهم شر الخلق والخليقة، ويبشر أن من قتلوه فهو على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير قتيل من قتلوه. هذه الفرقة الضالة المبتدعة التي بعض الناس يتردد في هذا الزمان في تسميتهم خوارج، على الرغم من قتلهم الأنفس البريئة المعصومة وجرأتهم على عباد الله، وهم يقرؤون القرآن ويتكلمون بالقرآن ويتشدقون بالقرآن، ولكنه لا يجاوز حناجرهم وترقيهم، لأنهم والعياذ بالله لا يتحركون إلا وفق أهوائهم، فلا يفهمون القرآن ولا يؤمنون بالسنة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقد خمدوا في عهد أول الخلافة الراشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلكم الرجل بأنه هذه أوصافه، ولذلك بحث عنه علي رضي الله عنه فوجده بين القتلى يوم النهروان. بعد وفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بعد أن انكسر ماذا؟ باب الإيش؟ باب الفتنة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسر بموته باب الفتنة، فتنفتح الفتنة على مصراعيها. عندها بدأ الخوارج يدبون في جسم الأمة، وثاروا على الخليفة الراشد ذي النورين مجهز جيش العسرة، ولفقوا أقاويل لا حقيقة لها أو أمورا هو معذور فيها، وأثاروا ما أثاروا ضد هذا الخليفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يضره شيء بعد اليوم، وأنه مبشر بالجنة على فتنة تصيبه، وأنه مبشر بالجنة على فتنة تصيبه رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلع. عثمان بن عفان من السابقين الأولين إلى الإسلام، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المبشرين بالجنة، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، فخرجت عليه الخوارج، ومن المؤلفين عليه بعد عبد الله بن سبأ اليهودي عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل في بعد ذلك من؟ علي رضي الله عنه. وكان قد أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر ليقرئ الناس القرآن، لكنه لم يتفقه في القرآن ولم يفقه القرآن، بل صار يتشدق بهواه، فاستحل الدماء المعصومة وسار في هذا النفق المظلم. تألبوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه بعد أن منع رضي الله عنه الصحابة من أن يدافعوا عنه، وعلى رأسهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، وفاوضهم وحاول أن يبين لهم الحق، غير أنهم مقدمون على باطلهم. وفي يوم الخميس هجموا عليه وأحاطوا به وأخافوا أهل المدينة، ومن أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذاب ماذا؟ الملح في الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واقتحموا عليه بيته، وكان قبل ذلك صائما، وكان في ذلك اليوم صائما، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أفطر عندنا يا عثمان. ثم تقدم هؤلاء إلى أوغاد وأحاطوا به وقتلوه ومثلوا به، وكان أحدهم يركل جمجمته الطاهرة برجله ويقول: والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد في سبيل الله أعظم من هذا اليوم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعد أن أقدموا على هذه الفتنة الشنعاء انقلبوا على علي رضي الله عنه وزعموا أنه تستر على ماذا؟ على قتلة عثمان، وأخذوا يثيرون ضد علي رضي الله عنه، حتى انتهى الأمر بقتالهم عن الخوارج، وظهرت الفتن وظهرت فرق أخرى، لكن الخوارج ظهروا على أكثر على علي رضي الله عنه، وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وفاوضهم، فرجع منهم الكثير بعد أن بين لهم الحق بدليله، ثم وبقي الكثير فتجهز لهم علي رضي الله عنه فأبادهم وقتلهم يوم النهروان، وإن كان لم يتبع فارهم ولم يقضي على ماذا؟ ولم يجهز على جريحهم. وعندها ذهب الخوارج وانتهى أمرهم، لكن عبد الرحمن بن ملجم اتفق مع ثلاثة مع اثنين آخرين على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. فأما الذي عزم على قتل عمرو فقد تخلف عمرو عن الصلاة في ذلك اليوم لمرض أصابه، وصلى خلفه وصلى بدلا منه رجل يقال له خارجة فقتلوه، فقيل أردت عمرا وأراد الله خارجة. وأما من الذي عزم على قتل معاوية رضي الله عنه فإنه طعنه لكنه لم يصب مقتلا. وأما المجرم وأما أشقاهم وهو قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم كان قد سمم حربة لمدة شهر، كان لهذه الحربة 9 رؤوس، يقول: أما 6 فلله ولرسوله، وأما 3 فلله ولرسوله، وأما 6 فلبغضه لعلي رضي الله عنه، فقتله. ولما أرادوا أن يقتلوه واقتصوا منه قال: لا تقتلوني مرة واحدة دفعة واحدة، بل قطعوني إربا إربا، وابدأوا بأصابعي وآخر ما تقطع لساني حتى أستمر على الذكر. ذكر على ضلال، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فكان هو من شر البرية. نسأل الله العافية والسلامة. قاتل علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الصبيان، وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين، فكان هذا هو أشقى القوم في ذلك الوقت. هذه خلاصة لظهورهم. وأما معتقد ثم إنهم ما زالوا يظهرون إلى يومنا هذا، وعقيدتهم تكفير من؟ المسلمين بالذنوب أو بالمعاصي، حتى ولو كان من وجهة نظرهم في أنها ذنوب، وإلا فقد أثاروا على علي قضايا ليست ذنوبا، فضلا عن أن تكون ماذا؟ كفرا، يعني ليست ذنوبا أصلا، وإنما هي من المسائل الاجتهادية، بل وتقولوا أشياء ويعني وقعوا في أمور يرون أنها سهلة، وهم والعياذ بالله يفعلون شرا منها. من ذلك أنهم لما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقتلوا عنهما وبقروا بطن امرأته، وقتلوا جنينها، بعد قليل مروا بنخل بنصراني، فأرادوا أن يأخذوا منه رطبا بالثمن، فقال أنا أهدي إليكم، فقالوا لا، نحن لا نقبل الهدية ولا نأخذه إلا بثمنه. قال عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل وزوجته وابنه وجنينه، ولا لا تأخذون هذا التمر إلا بثمن، إن أمركم لعجيب. ثم هم بعد ذلك يتساءلون عن حكم قتل البعوض، أهو حلال أم حرام؟ رأيتم قتل علي حلال، ومعاوية وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وقتل البعوض اختلفوا فيه، يتناقشون أهو حلال أم حرام. وهكذا كل من لجأ إلى غير الكتاب والسنة يقع في هذه التناقضات، ولو كان من عند غير الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عقيدتهم التكفير بالمعصية، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكفروا جملة من الصحابة، ومنهم علي وعمر ومعاوية وكل من ينتمي إلى بني أمية، كل هؤلاء عندهم كفار، وكل من خالفهم في عدم التكفير صاحب الكبيرة يعتبرونه ماذا؟ كافرا. حلال الدم والمال، استباحوا دماء المسلمين وأموالهم، استباحوا الدماء المعصومة، والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الله عز وجل أنه من قتل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وما أشبه الليلة بالبارحة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يخرجون حتى يخرج آخرهم مع من؟ مع الدجال. وفعلا ظهروا في عهد جميع الدول الإسلامية المتعاقبة، وقد ظهروا في هذا الزمان منذ أن قرر لهم بعض زعماء الأحزاب هذا الفكر وهو تكفير المسلمين، فأفتوهم بأن الناس كلهم قد ارتدوا عن الإسلام، وأنه لم يبقى عن الإسلام إلا هم هؤلاء الخوارج، وأخذوا يفتون الشباب، وأنه ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يقتلوا فلانا وعلانا من أهل السنة، وأن يقتلوا رجال الأمن في بلاد أهل السنة، وأن يقتلوا كل من خالفهم. أفتاهم صاحب الظلال وغير صاحب الظلال، أفتاهم زعماء يقبعون في الدهاليز وفي الكهوف، يفتونهم وهم كالنعام الذي يدس رأسه في التراب، حتى أفسدوا شريحة من شباب الأمة. وكتب الظلال وكتاب الظلال وغيره مليء بالضلال والبدع والخرافات وتكفير المسلمين وتكفير المسلمين. وبعضهم يزعم أنه ما بقي على الإسلام إلا هو وحده. أحدهم وقف في بلد ما من إحدى البلاد العربية ويقول: أشهدكم أنه لم يبق على الإسلام إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند. وهكذا يصنفون المسلمين ويكفرونهم كما يحلو لهم. ومعلوم أن من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم. في الحديث الآخر أنه من قال لأخيه كافر حارت عليها رجعت عليه. يقول بعض السلف: لا أن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من قتل امرئ، من إراقة دم امرئ مسلم. إنما يفعله هؤلاء الأوغاد من خوارج هذا العصر الذين ضموا إلى خارجيتهم المارقة تقية الرافضة، فأصبحوا منافقين. يعني جمعوا بين سوءتين، بين النفاق وبين ماذا؟ وبين مذهب الخوارج. لذلك هم أعظم وأخطر من الخوارج القدامى. فمن يتردد من الأئمة والخطباء في تسميتهم خوارج فهو جاهل بمذهب السلف، لا يعرف منهج السلف. واقرأ يا عبد الله الشريعة للأجري، واقرأ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، واقرأ السنة لابن أبي عاصم، واقرأ السنة للخلال، واقرأ شرح السنة للبغوي، واقرأ شرح السنة للبربهاري، واقرأ كثيرا من كتب، واقرأ الإيمان لشيخ ابن تيمية، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، واقرأ ما تشاء، واقرأ لبانة لابن بطة، واقرأ كثيرا من كتب، واقرأ الواسطية لشيخ ابن تيمية. تجد خطورة مذهب هؤلاء الخوارج وأنهم من أخطر الناس على الأمة. هم أخطر من اليهود والنصارى. ليش؟ انتبهوا، أنا ما قلت أكثر، أنا قلت ماذا؟ أخطر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن كل مسلم يعرف أن اليهودي والنصراني أعداء، والشيوعي وغيرهم، أن الكفار أعداء. لكن هؤلاء يتسترون بالإسلام، وهو لا يقرؤون القرآن، وهو لا يجاوز ماذا؟ حناجرهم. فاحذروا منهم، يجدون مفتين من الداخل والخارج. البعض مفتون من وراء الكواليس، من وراء الكهوف، من تحت الكهوف، وهم مندسون كالنعام. وتجدهم يحرضون ضد حتى من يطبق شرع الله، كما هو الحال في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بلد العلم والعلماء، وبلد التوحيد، وبلد نشر العقيدة، وبلد إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن لا ندعي الكمال، عندنا قصور، لكن مهما كان، أروني وأعطوني دولة تنفذ حدود الله وترفع شعار العقيدة وتدرس العقيدة، عقيدة التوحيد، منذ الصفوف الأولى إلى آخر المراحل الجامعية. وكل الدول الإسلامية على خير، لكن ينقصها الكثير من هذا الأمر. فمن يكفرون هؤلاء الناس ويكفرون جميع المسلمين ويركز بعضهم على الحكام خاصة، هؤلاء مجرمون، خدموا أعداء الإسلام والله ما خدموا إلا اليهود والنصارى، والله ما خدم الظواهري ومن معه إلا إسرائيل، وفروا لها الجو، خلى لك الجو فبيضي واصبري ونقري ما شئت أن تنقري. فتنوا المسلمين ببعضهم، شغلوهم بأنفسهم، استحلوا دماء المسلمين في أقدس بقاع الأرض في مكة والمدينة بفتاوى من هؤلاء الأوغاد تلاميذ إبليس. انتبهوا، انتبهوا لهذا المذهب الخطير، واعرفوا منهج السلف، واعلموا خطورة، واعرفوا خطورة التكفير، فإنه من أخطر الأمور في هذا الزمان. الآن يعني علموا شباب في أعمارهم لا تتجاوز 17 و18، علموهم أنه لا يعرفون، لا يعرفون الدين إلا فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر، هذا هو دينه. حتى العلماء الأجلاء لم يسلموا من شرهم والأحكام عليهم من قبل هؤلاء الأوغاد. وأخشى أن يكون بعضهم دسيسة يهودية أو ماسونية، والبعض مغرر به ينفذ خطط أعداء الإسلام وهو لا يشعر، والعياذ بالله. لست بالخب والخب يخدعني. انتبه لهذا يا عبد الله، واحذر هؤلاء أئمة المضلين، فقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقال: إن الله لا يقبض العلم بقبض، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انتبهوا واعبوا عمن تأخذون دينكم، اسألوا العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين يفتون في وضح النهار، ليس عندهم فتاوى مخبأة في الكهوف، ليس عندهم فتاوى مخبأة في زبالات الإنترنت، ليس عندهم فقهاء يخفون فتاوى يخفونها عن الناس. خذوا عنهم وابتعدوا عن هؤلاء، عن أدعياء العلم الذين هم أجهل من حمر أهلهم. وانتبه يا عبد الله أن تقع في هذا الفكر الخطير جدا الذي يدخلك في نفق مظلم لا تستطيع الخلاص منه. هم الآن ضموا إلى خارجيتهم التقية، فأصبحوا يحلقون لحاهم ويلبسون الثياب الضيقة، بل ويلبسون ملابس النساء ويتسترون ويلبسون ملابس الخنابس، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، كما صرح أحد زعمائهم الموجودون عندنا من القعدة، قال في شريط له: إنه يضطر إلى تطبيق نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. اقتل من شئت من أجل أن تصل إلى ماذا؟ إلى هدفك. فانتبهوا واسألوا العلماء، وانظروا إلى بيانات المشايخ في الرد على تفجير هؤلاء، سواء في المملكة أو في مصر أو في الجزائر أو في لبنان أو في الأردن أو في أي مكان، مما يفعل أولئك المجرمون كلاب النار. من الذي سماهم كلاب النار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل المعروف، جاء رحمه رضي الله عنه وقد نصبت بعض رؤوس الخوارج على سور جامع دمشق، وهي 70 رأسا من رؤوس الخوارج المارقين، فوقف أمام تلك الرؤوس وبكى كثيرا، بكى كثيرا، ثم في النهاية قال كلاب، نظر إليهم وقال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. فسأله أحد التابعين بقوله: يا صاحب رسول الله، عندما رأيتهم بكيت، وفعلت ما فعلت ثم ختمت بهذه المقولة الله، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لو سمعتها مرة أو مرتين أو ثلاثا أو سبعا وفي رواية 20 لما حدثت بها. ثم ذكر أوصافهم التي ذكرت لكم بعضها في ضوء الأحاديث النبوية. انتبهوا يا إخواني لمن يسرح في أبنائكم في الخلوات والفلوات والاستراحات الخالية، لا تتركوهم فريسة لهؤلاء لهم ولأهل الشهوات. راقبوا حركاتهم وسكناتهم، تنبهوا إلى ما يجري من هؤلاء، واحفظوا أولادكم ربهم على طاعة الله، ربهم على منهج السلف، ربهم على ما يحفظهم الله به من العلم والتعلم والفقه في دين الله. اقرأوا فتاوى الأئمة المجموعة في كتاب اسمه فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة. اقرأوا بيانات شيخنا سماحة المفتي حفظه الله وصحبه الكرام. اقرأوا كتاب الأجوبة المفيدة في المناهج الجديدة لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. اقرأوا كتب السلف القديمة والحديثة. اقرأوا كتاب وجادلهم بالتي هي أحسن. اقرأوا الكتب، لا تكونوا إمعوات ببغوات يسوقونكم إلى حدفكم باسم الدين، والدين منهم براء وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا وإياكم ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم بعد المغرب نحدد الكتاب الذي سنقرأه في رمضان إن شاء الله. فضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وسمعنا. وأولى هذه الأسئلة يا شيخنا بارك الله فيكم، أن كثير من الناس أتى من بلاد بعيدة وتجهم السفر وترك الأولاد وترك كل شيء خلف ظهره، يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، وأتى إلى هذه الرحلة الإيمانية ويريد الأجر والثواب من الله عز وجل، فكيف به يأتي إلى هذه الأراضي المقدسة وإلى الحرمين ثم بعد ذلك يحلق اللحية ويشتغل بالتصوير ويشتغل بأمور منكرة، فعند ذلك يرجع بالإثم وليس بالأجر؟ نرجو من فضيلتكم بارك الله فيكم أن تنبهوا على هذه الأمور حتى تكون لهذه الرحلة الإيمانية ثمرة.
جزاكم الله خيرا. السؤال: المؤمن الحق والذي يمتثل كل ما أمره الله به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب ما حرم الله عليه وما حرمه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء في مثل هذه الرحلة الميمونة إن شاء الله عليه أن يجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وماذا؟ واعتقادا، وأن يعض على ذلك بالنواجذ، وأن يجتنب جميع الذنوب والمعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، حتى يعود من عمرته وقد كفرت سيئاته وغفرت زلاته وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى.
وعليه أن يستشعر عظمة هذا الهدف الذي جاء من أجله، فيترك جميع المعاصي من شرب الخمور والمخدرات أو تقصير في أداء العبادات أو الغيبة والنميمة والكذب وإطلاق اللسان أو الدخان والشيشة وحلق اللحى وسماع الأغاني والتفرج على الأفلام المحرمة حتى ولو سموها تمثيليات إسلامية. أف لإسلام لا ينتشر إلا بالتمثيليات، التمثيليات ليست إسلامية وإنما هي بدعية وقلدنا فيها العادات الغربية. يكفي أنه تمثيل، والتمثيل معناه ماذا؟ الكذب. حتى ولو مثلوا خالدا ابن الوليد أو أبا عبيدة بن الجراح أو قتيبة بن مسلم أو محمد بن القاسم أو طارق بن زياد، فإن هذا دجل. ولو نشر في قناة كذا وكذا من القنوات المنتشرة في الساحة، فمن أراد أن يطلع على هذه السير العطرة فليقرأها في كتب الروايات الصحيحة، كتب التاريخ، كتب الرجال الصحيحة، وليست مما ولا تؤخذ عن هؤلاء الممثلين والممثلات. فلنحذر من ذلك، واعلم أن جلوسك على التمثيليات معصية لله ولرسوله، ولتعلم أن المعصية في مكة والمدينة أعظم منها في غيرهما. قال الله عز وجل بخصوص مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة للمعصية ولو لم تتحقق فإن الإثم يضاعف. وكذلك في المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فلننتبه، فإن المعاصي في مكة والمدينة أعظم منها في غيرهما. انتبه إلى هذه النصوص واقتصر على الهدف الذي جئت من أجله. لا يكون شغلك الشاغل هو التصوير والتباهي وشراء الآليات للفضائيات وما إلى ذلك. لا يا عبد الله، انتبه لهذا يا عبد الله واحذر منه، واعرف الهدف الذي جئت من أجله واقتصر عليه، واقضي جل وقتك في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل صلاة تؤديها فلك بها أو فهي خير من ألف صلاة فيما سوى. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يلزم للزائر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟
جاء في هذا حديث ضعيف: من صلى في مسجدي 40 صلاة فقد كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من ماذا؟ من النار. الحديث فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه. فإلزام الناس بالإقامة 8 أيام وتحديد هذه الطقوس بغير دليل صحيح لا ينبغي، لا ينبغي، لا يجوز أبدا. بل اشتغل بما ينفعك واشتغل بما يعود عليك بالخير، نعم تفضل.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل من السنة الذهاب إلى مسجد قباء في كل سبت؟
نعم، ورد في ذلك حديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل ويذهب ويتوضأ ويذهب إلى قباء مراكبا وماشيا في يوم السبت. فمن أراد أن يطبق هذه السنة فليكن في الصباح الباكر حتى يؤدي أكثر وقته في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. لا، التكرار ما ورد أنه يذهب يوم السبت، أما أنه يعني يذهب كل سبت هذا لم يذهب. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وما سمعنا. يقول فضيلة الشيخ: قد علمنا من علمائنا أن التصوير حرام، وعلمنا منهم أن تصوير الفيديو جائز، فما هو الفرق بيننا بينهما، علما أن تصوير الفيديو أشد، فإذا أصبحت الصورة ثابتة فإذا أوقفنا الشريط أصبحت الصورة ثابتة، نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا.
وهذه المسألة كما تعلمون العلماء لهم فيها كلام كثير، يعني يرون أن التصوير التلفزيوني والفيديو كأنه نقل للواقع وليس تصويرا، أنه نقل للحقيقة يعني بالشكل والهيئة والصوت وما إلى ذلك، هذا وجهة نظر الذين يفرقون بينهما. وأما تصوير ذوات الأرواح الصورة الفوتوغرافية بغير ضرورة فإنه ينطبق عليها تنطبق عليها النصوص الواردة في تحريم الصور، فالأولى والأولى بالمسلم أن يتجنب الجميع ما وجد إلى ذلك سبيلا. لكن المشكلة أن البعض من الناس لا هم له حتى في مشاعر الحج وحتى في الأماكن المقدسة لا شغلة لا شأن له إلا الصور والتصوير، الصور في عرفة وفي المزدلفة وفي منى وفي المسجد لو وجد إلى ذلك سبيلا. فننتبه للمسلم زعم يريبك إلى ما لا يريبك، فابتعد عن بعيد عن الكل تسلم. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وما سمعنا. يقول السائل: إذا كانت الزيادة عن 11 ركعة جائزة فما هو الدليل؟ بارك الله فيكم.
ذكرت الدليل ثلاثة أدلة عندنا. الدليل الأول زيادة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر، هو أنه صلى كم ركعة؟ 13. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا ليس بالسهل. وثالثا قوله صلى الله عليه وسلم هو أقوى الأدلة: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. وتابع المؤذن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، أتتنا أسئلة كثيرة يقولون فيها الإخوة: إذا صمنا مع السعودية الآن ورجعنا إلى بلادنا فهل نفطر مع بلادنا بعد عدد 30 يوم، أم يعني نكون معهم نفطر مع السعودية ونفطر مع بلادنا؟
الأولى أنهم إذا صاموا هنا فإن كمل الشهر 30 يفطرون، ولكن لا يعلنون ذلك خشية الفتنة والتضرر.
جزاكم الله، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هناك رجل لا يستطيع صيام رمضان لأمر طبيب، ولا يستطيع أن يقضي بعد رمضان لأن هذا الرجل يتناول الدواء بصفة مستمرة، فماذا عليه؟
إذا كان مرضه مزمنا لا يتمكن معه من الصوم، وقرر الأطباء أنه يحتاج إلى الدواء في كل لحظة، أو أنه يحتاج إلى الماء في كل لحظة مثل الفشل الكلوي ونحو ذلك، فلا بأس أن يفطر، وإن كان يعني ممن لا يرجى برؤه للمرض المستعصية فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. فأما إذا كان يرجى برؤه فإنه يفطر، ومتى ما من الله عليه بالشفاء فإنه يقضي بعد ذلك. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في طلبة العلم الذين لا يصلون السنة البعدية حرصا منهم على الحجز في أماكن الدروس؟
أظن أنه لا تعارض بين السنة البعدية وبين الدروس، فالسنة البعدية الأولى أن تكون في البيت، أو القبلية الأولى أن تكون في البيت، فإن لم يتيسر أن تكون في البيت فيصليها خفيفة يعني قبل انقضاء وقت الصلاة التي تتبعها هذه السنة ولو خفيفة. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أيهما أفضل، الصيام أم الإفطار في السفر في رمضان؟
أولا، أجمع أهل العلم على جواز الأمرين، جواز الصيام وجواز الإفطار، ثم اختلفوا في الأفضل، فهناك من يرى جواز الأمرين على حد سواء، وهناك من فصل فقال: إن كان هناك مشقة، إن كانت هناك مشقة فالإفطار أولى، وإن لم تكن هناك مشقة فالصوم أولى. والقول الآخر بتفضيل الصوم بدليل قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وقول الأخير أن الفطرة أفضل، ويبدو لي أن التفصيل أولى من ذلك كله، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر وأصحابه فلم يعد الصائم على المفطر ولم يعد المفطر على الصائم، وإن كان قد أثنى في بعض الأحاديث على المفطرين الذين ذهبوا بالأجر من جراء خدمتهم لإخوانهم، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أيهما أفضل في شهر رمضان، طلب العلم والحرص على حضور دروس العلم أم الكثرة من قراءة القرآن؟
أيضا أقول: لا تعارض، اجمع بين الأمرين، خصص وقتا للقرآن، والقرآن هو طلب علم، ووقتا لبعض الدروس التي يلقيها بعض المشايخ، ولا تعارض إن شاء الله تعالى، عندما عليك أن ترتب الأمر كما يعني يكون أرفق بك وتفعل أرفق. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟
لا شك أن المرور بين يدي المصلي محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: أن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، وأمر بمدافعته إذا أصر على ذلك، وأخبر أنه شيطان أي المار. ولكن يبدو أن للضرورة أحكام، وارتكاب أخف الضررين قد يكون هو الأولى، فإذا كان هناك مكان لا يصل إليه إلا بالمرور والصفوف مزدحمة، أو كان لديه أمر ضروري يعني يتطلب المرور فنرجو الله يعفو عنا وعنه، وإلا فلا. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية والأخذ منها، وما حكم الإسبال؟
حكم حلق اللحية محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت فيها ما يربو على 20 حديثا: أرجو اللحى، أرقوا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا اللحى، أرجو اللحى، إلى تمسوها بسوء، كلها اتركوها في سبيلها. وذلك تلك هي أدلة على تحريم حلقها. فعلينا أن نحافظ عليها وأن نعفيها كما أمرنا الله جل وعلا بإعفائها، ثم هي شرف للمؤمن وعزة له ونور في وجهه ووقار في وجهه وذخر عند ربه. فإذا كانت هذه الأشياء كلها متوفرة فعليك بالسنة يا عبد الله. أما الأخذ منها فإنه أيضا لا يجوز، وإن كان هناك رواية تروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يؤخذ ما زاد عن القبضة عند الحج، ولكن الغالبية أو أغلب الصحابة يخالفونه، وكذلك العلماء الذين جاءوا بعد. فلا يجوز الأخذ منها ولا تقصيرها فلا تأخذ، بل أكرمها كما أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها وقار وجمال. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والذي زين الرجال باللحى. نعم. والبعض من الناس يعني يريد أن يكون وجهه أملس مثل امرأته، مهما حلقت لن يكون مثلها، هي هكذا خلقها الله عز وجل. ومن ينشئ في حليته وهو في الخصام غير مبين. كذلك حكم الإسبال، إسبال الثياب محرم قطعا ومن الكبائر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال وقال: من جر ثوبه فيلبه في النار، وقال: ما تجاوز الكعبين فهو في النار، أي صاحبها، صاحب اللباس. من تجاوز ما تجاوز الكعبين فهو في النار، أي صاحب هذا الأمر الذي تجاوز ثوبه أو بنطاله أو أزرته الكعبين، وله الرخصة إلى الكعبين، والسنة مما فوق، والسنة إلى نصف الساق، السنة إلى نصف الساق، والسنة ولك رخصة إلى الكعبين على أن يكون الكعبين خارجين من القسمة. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: علمنا أن صلاة الفريضة في المسجد النبوي بألف صلاة، فما حكم صلاة النافلة؟
نرجو الله أن تكون كذلك، لأن الحديث لم يفرق بين الفريضة والنافلة، فتنفل ما شئت، وأرجو أن يشملك هذا الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا أوتي بمجموعة جنائز، هل تحسب كل جنازة على حدة بأجر أم تأخذ حكم واحد؟
كيف؟
يعني يتكلم يا شيخنا لو أن هناك عدة جنائز وصلينا عليها، فهل الأجر أجر جنازة واحدة أم عدة جنائز؟
والله يكون أجر عدة جنائز على عدد على العدد الموجود، كلما زادت زاد الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: امرأة تقوم بتغسيل الموتى من النساء، فهل لها في ذلك ثواب وأجر؟
نرجو الله عز وجل إن كانت محتسبة أن يثيبها، وإن صرفت لها جعل أو مكافأة بيت المال فلا ينقص أجرها إن شاء الله. وعليه أن تكون تعرف أن تكون عارفة بأحكام الغسل تماما، يعني عليه أن تعرف أحكام الغسل الواردة في الشرع من البدء بالميامن والصب على الرأس بعد ذلك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.